على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. باب عرق الاستحاضة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا معن قال: حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال: هذا عرق. فكانت تغتسل لكل صلاة. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجي. حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. باب إذا رأت المستحاضة الطهرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال: حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. باب الصلاة على النفساء وسنتها. حدثنا أحمد بن أبي سريج قال: أخبرنا شبابة قال: أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. باب حدثنا الحسن بن مدرك قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال: أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال: سمعت خالتي ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي، وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. وأورد البخاري حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. والكدرة هو ماء تجده المرأة شبيه بالصدى فيه اصفرار، والصفرة هو الدم الأصفر. لما ذكر البخاري هذه الترجمة وقال: باب الصفرة والكدرة، وقيد ذلك فقال في غير أيام الحيض. ذكر هذه الترجمة للجمع بين هذا الحديث والحديث الذي مر معنا سابقا، والذي فيه أن نساء كن يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فهناك في حديث السيدة عائشة ذكرت أنه ينبغي أن تتثبت المرأة من انقطاع حيضها، وذلك حين ترى الطهر وهو القصة البيضاء، ومر معنا معناها تماما بأن هذه الخرقة التي تجعلها المرأة في محيضها تكون نقية كالجص، وهو معنى القصة البيضاء. فإذا رأت المرأة في القطن صفرة أو كدرة دل ذلك على أن حيضها لم ينقضي ولم ينقطع، هذا في زمن الحيض. أما في غير زمن الحيض، يعني بعد أن تكون المرأة قد طهرت تماما، فرأت الكدرة والصفرة، فهل يعد ذلك حيضا؟ هذا الذي ذكره البخاري هنا، فقال باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. فأم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، يعني في غير أيام الحيض. ودل على هذا المعنى رواية أبي داود فعنده، وهي برقم 307 من حديث أم عطية كذلك، قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. إذا رواية أبي داود هي التي فسرت الترجمة التي ذكرها البخاري وفسرت حديث أم عطية هنا، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. هنا عندنا بحث وهو التالي، بأن المرأة إذا انقطع حيضها بعد انقطاع الدم تماما في تمام عادتها، رأت الدم مرة أخرى، فما هو الحكم في ذلك؟ هذه المسألة فيها بحث بين الفقهاء. الإمام أحمد، وعند الإمام أحمد وأصحابه، أنه إذا انقطع الدم في تمام عادتها ثم رأت بعد ذلك دما فليس حيضا ولو تكرر. وعليه كثير من السلف يقولون بهذا القول، منهم مثلا سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وكثير، أنه إذا انقطع الدم ورأت القصة البيضاء، نعم، وبعد ذلك رأت دما فلا يعد، لا يعد حيضا. عند بعض الفقهاء كالشافعي ومالك بأنه إذا رأت الدم في زمن إمكان الحيض فيعد حيضا. ومعلوم لديكم أن أكثر الحيض عند الشافعي كم؟ 15 يوما. فإذا رأت الدم في هذه المدة في 15 يوما فيعد حيضا، نعم. وعبارتهم عبارة الشافعي كل دم في زمن إمكان الحيض حيض، هذه القاعدة، كل دم في زمن إمكان الحيض هو حيض يعد حيضا. إذن المسألة خلافية بين الفقهاء، والحمد لله الذي جعل في الدين سعة كثير من الفقهاء على أنه كما قلت إذا تمت العادة وجاء الدم فلا يعد حيضا. نتابع. يقول البخاري ذكر بابا آخر، قال باب عرق الاستحاضة. عرق سماه عرقا لأن هذا اللفظ هو الذي ورد في الحديث، قال ذلك عرق. يقول البخاري حدثنا إبراهيم ابن المنذر دراجة من الرجال أكثر الذين يعني كلهم مروا معنا: قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني أبو رجاء متوفى 240 للهجرة، إسماعيل هو المعروف بابن عليا، إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم وكنيته أبو بشر متوفى 193 للهجرة، أيوب هو أيوب السختياني، أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني البصري من كبار العباد والفقهاء متوفى 131 للهجرة، عن محمد هو ابن سيرين، محمد ابن سيرين متوفى سنة 110 للهجرة، عن أم عطية رضي الله عنها اسمها نسيبة بنت الحارث كما مر معنا، كانت تمرض المرضى وتداوي الجرحى وتغسل الموتى رضي الله تعالى عنها. الآن الباب الذي بعده باب عرق الاستحاضة. حدثنا إبراهيم بن المنذر هو الحزامي، إبراهيم بن المنذر الحزامي متوفى 236 للهجرة وهو مدني، يعني يمنى بترجمة الراوي بلده كذلك، يعني أولا نسبته إلى أي قبيلة ثم نسبته إلى أي بلد لنعلم هل رواة هذا الحديث مثلا بصريون أم كوفيون أم شاميون أم مصريون أم خراسانيون إلى آخره. فإبراهيم بن المنذر هو مدني وهو متوفى 236 للهجرة. قال: حدثنا معن، معن هو ابن عيسى القزاز كذلك مدني، أبو يحيى المدني، ومعن هذا من أوثق وأثبت أصحاب مالك ابن أنس رضي الله عنه. وكان معن ابن عيسى القزاز هذا كان يتوسد عتبة مالك، فلا يلفظ مالك بقول إلا كتبه. أرأيتم إلى هذا الاهتمام العظيم والحرص الشديد على كتابة هذه الفوائد التي يتلفظها الإمام مالك؟ كان يتوسد عتبة مالك فلا يلفظ بشيء إلا كتبه، وهو الذي قرأ الموطأ للرشيد وأبنائه حين قرأوه على الإمام مالك. الرشيد رضي الله عنه مع أولادي قرأوا الموطأ على الإمام مالك، الذي قرأ لهم الموطأ هو معن ابن عيسى القزاز. ويقول علي ابن المديني شيخ الإمام البخاري ومن شيوخ الجرح والتعديل، يقول: أخرج لي معن ابن عيسى 40,000 مسألة سمعها من مالك ابن أنس، 40,000 مسألة سمعها من مالك ابن أنس. هكذا العلم، وهذا هو الجد والاجتهاد في طلب العلم وفي تقييد العلم. اللهم انفعنا يا رب العالمين. معن ابن عيسى متوفى سنة 198 للهجرة. قال: حدثني ابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث ابن أبي ذئب القرشي العامري أبو الحارث المدني، كنيته أبو الحارث وهو مدني متوفى 158 أو 159 للهجرة، عن ابن شهاب صار معروفا وهو معروف أصلا ابن شهاب الزهري متوفى 124 للهجرة، عن عروة وعن عمرة، يعني الزهري هنا روى الحديث عن اثنين، عروة ابن الزبير المتوفى 94 للهجرة، وعن عمرة بنت عبد الرحمن، عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة الأنصارية، من أعلم الناس بحديث عائشة رضي الله عنها وأكثرت عنها وهي متوفاة حوالي 100 للهجرة. كلاهما يعني عروة وعمرة رويا عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين. هناك كان عدد من النساء المعروفات بأنهن مستحاضات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، حوالي 5 نساء تقريبا، منهن أم حبيبة. وأم حبيبة هذه أخت زينب سيدتنا زينب بن جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة كانت زوجة عبد الرحمن بن عوف، وذكر ذلك في رواية صحيح مسلم، ففيه وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف. وأختها حمنة بن جحش كذلك كانت من المستحاضات، يظهر كانت القضية يعني وراثية والله أعلم. فأم حبيبة كانت من المستحاضات وبقيت 7 سنين، فهي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق. معنى هذا عرق كما يبينه حديث آخر مر معنا، لما قال لي فاطمة بنت أبي حبيش وكانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال ذلك عرق وليست بالحيضة. فمراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ذلك عرق يعني ليس حيضة، لذلك قال لها نعم، أمرها أن تغتسل. متى تغتسل؟ رواية مسلم بين ذلك، قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يعني العادة المعروفة لديها، ثم اغتسلي وصلي. إذن رواية مسلم بيّنت لنا كم تمكث، تمكث قدر عادتها، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. وهذا الحديث في صحيح مسلم برقم 334 من أراد أن يرجع إليه. هنا الشيء الذي يلفت النظر هو التالي، النبي عليه الصلاة والسلام قال لها اغتسلي وصلي، وهنا أمرها أن تغتسل، فجاء في الرواية قالت فكانت تغتسل لكل صلاة، فهل أمرها النبي أن تغتسل لكل صلاة؟ ليس في الحديث ما يدل على ذلك، فقوله عليه الصلاة والسلام اغتسلي أو قوله فأمرها بالاغتسال مطلق ولا يدل على التكرار. فقالوا لعل أم حبيبة فهمت ذلك بقرينة فكانت تغتسل لكل صلاة. وفي رواية صحيح مسلم قال الزهري، طبعا حديثنا من رواية الزهري ابن شهاب، ينقل عنه الليث ابن سعد وهو روى عن الزهري، قال لم يقل ابن شهاب في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة، وإنما كان شيئا فعلته هي. لذلك الشافعي ماذا قال؟ قال إنما كانت تغتسل ندبا استحبابا، لا من باب الأمر بذلك الأمر الواجب، لأنه معلوم لديكم أن المستحاضة حكمها حكم دائم الحدث، فهي عند كل صلاة تتوضأ لا تغتسل، تغتسل المرة الأولى بعد أن تنقضي مدة حيضها التي كانت تعرفها، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. إذن معنى قوله فكانت تغتسل لكل صلاة إنما على سبيل الندب أو شيء فهمته هي، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأحد شراح الحديث والمهلب قال دل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ذلك عرق، قوله ذلك عرق يعني لا يجب عليك الاغتسال، لأن الحديث الآخر بيّن هذا، قال ذلك عرق وليس بالحيضة، فذاك الحديث صريح بأنه لا يجب عليها أن تغتسل في كل صلاة. لكن اسمعوا، عند أبي داود برقم 292 والحديث طبعا من رواية الزهري كذلك، فيه هذه الزيادة فأمرها بالغسل لكل صلاة. زيادة لكل صلاة أين وردت؟ عند أبي داود. لكن قالوا طعن الحفاظ بهذه الزيادة، لما طعنوا فيها؟ قالوا لأن الأثبات من أصحاب الزهري، يعني ممن روى عن الزهري، لم يذكروا هذه الزيادة. فإذا هذا يرد معنا الفرق بين زيادة الثقة وبين الشذوذ، هذا في علم مصطلح الحديث. هنا طعن الحفاظ بهذه الزيادة، قال لأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروا لكل عبارة لكل صلاة. نعم، لكن ورد هذه الزيادة في طريق آخر، لذلك بعض العلماء جمعوا بين الحديثين، قال تغتسل لكل صلاة ندبا على سبيل الندب، وبعضهم قال تغتسل لكل صلاة المراد تغسل عنها الدم من باب إزالة النجاسة الذي هو شرط لصحة الصلاة. فإذا أول تغتسل لكل صلاة بغسل الدم لكي يصح صلاتها، لأن السلامة والنقاء من النجاسة شرط لصحة الصلاة. وقال بعضهم، هذه الأقوال كثيرة يعني تحرك الذهن أليس كذلك، تبين كيف كان العلماء يستنبطون رضي الله تعالى عنهم، وكم بذلوا من جهد وجمعوا بين الروايات وقارنوا بين الأحاديث والأخبار. قال بعضهم حديث أم حبيبة هذه منسوخ على كل، إذا ثبت أنه أمرها بالغسل لكل صلاة، بحديث فاطمة بنت أبي حبيش ففيه أنه أمرها بالوضوء فقط. نتابع. قال البخاري باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، يعني بعد أن طافت طواف الإفاضة حاضت، فهل يجب عليها أن تطوف طواف الوداع؟ طواف الوداع واجب، لكن إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة فهل يجب أن تطوف طواف الوداع أو كما يقول طواف الصدر؟ سيرد معنى هذا الذي ذكره البخاري. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي متوفى 218 للهجرة، أخبرنا مالك بن أنس متوفى 179 عن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم متوفى 135 للهجرة، وكان ثقة عالما كثير الحديث، عاش 70 سنة رضي الله عنه. يروي عن أبيه، أبوه هو أبو بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم. من يذكر من هذا الرجل؟ هو كان أمير المدينة، وكان بعد إمرته للمدينة صار قاضي المدينة، وهو الذي أمره عمر بن عبد العزيز كما مر معنا في باب العلم، إذا كنتم تذكرون في باب العلم أمره عمر بن عبد العزيز أن يجمع له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النص في باب كيف يقبض العلم فيه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. فإذا هو له فضل كتابة أو جمع الأحاديث النبوية رضي الله عنه، ومتوفى 120 للهجرة وقيل 117. يروي عن عمرة بنت عبد الرحمن التي أكثرت عن عائشة وكانت أعلم الناس بحديثها كما ذكرنا، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي، هذه التي كانت من بني إسرائيل من اليهود وأسلمت، النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وجعل عتقها صداقها، تزوجها بعد خيبر، وهي توفيت على الصحيح 50 للهجرة. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أو السيدة عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن صفية بنت حيي حاضت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، يعني تحبسنا عن الخروج من مكة إلى المدينة حتى تطهر وتطوف، خاف أن لا تكون قد طافت طواف الإفاضة، فلو لم تكن طافت طواف الإفاضة وجب عليها أن تمكث، فحينئذ تحبسهم جميعا يعني تؤخرهم حتى تطور ثم بعد ذلك تطوف، لأنه كما تعلمون طواف الإفاضة ركن لا يقوم مقامه شيء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تكن طافت معكن؟ يعني طواف الإفاضة. فقالوا: بلى طافت. حينئذ التفت إليها قال: فخرجي، بمعنى أنه سقط عنها طواف الوداع. وهذا الشيء المتفق عليه نعم بين العلماء والفقهاء جميعا، ولكن كان هنالك خلاف حول هذه المسألة في زمن الصحابي كما سيذكر البخاري. كان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وزيد بن ثابت ثلاثتهم كانوا يفتون بأنها إذا حاضت قبل طواف الوداع عليها أن تمكث وتنتظر حتى تطهر ثم بعد ذلك تنفر، وهذا لأنهم ما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن لا تطوف طواف الوداع، فلما بلغهم ذلك رجعوا عن قولهم وعن فتواهم كما سيذكر لنا البخاري. نعم، قال هنالك حديث رواه عبد الرزاق في المصنف أن رجلا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له، سأله عن امرأة طافت يوم النحر، يعني طافت طواف الإفاضة ثم حاضت، فقال له سيدنا عمر: لا تنفر حتى تطهر فيكون آخر عهدها بالبيت. هكذا أفتى سيدنا عمر. فقال له الرجل: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتى امرأة منا أن تصدر بغير طواف، أو قال أمر في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيت. طيب إذا تعرف ليه عم تسأل؟ فماذا فعل سيدنا عمر؟ فعل الفعل المضبوط والصحيح، فضربه بالدرة وقال له: لم تستفتي في شيء أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم الفتوى ثم بعد ذلك تسأل؟ وهذا دأب بعض الناس، يعني بيحب ينتقل من واحد إلى آخر، بكون عرف الجواب وتأكد وبيحاول يسأل، فما بنعرف يسأل على سبيل الاختبار أم على سبيل الوسوسة أم على سبيل ماذا، الله أعلم. لذلك درت سيدنا عمر رضي الله عنه كانت علاجا له في هذه المسألة. نعم، نتابع ماذا قال البخاري. قال: حدثنا معلى ابن أسد هو أبو الهيثم العمي البصري، وأخوه كذلك محدث هو بهز بن أسد. معلى بن أسد متوفى 219 للهجرة. يقول عنه أبو حاتم الرازي وهو من هو في معرفة الحديث: ما أعلم، يتكلم عن معلى بن أسد، ما أعلم أني عثرت لمعلى على خطأ سوى في حديث واحد، سوى حديث واحد. فهذا يدل على مدى إتقان معلى بن أسد رضي الله عنه. قال: حدثنا وهيب، هو مهيب بن خالد بن عجلان أبو بكر البصري كذلك الكرابيسي والباهلي مولاهم. قال عنه أبو حاتم: لم يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منه. هذه شهادة من أبي حاتم الرازي. متوفى 165 للهجرة. عن عبد الله بن طاووس، أبوه طاووس من كبار الفقهاء ومن كبار الأئمة الأعلام ومن كبار المحدثين، وهو كذلك كان من أعلم الناس بالعربية ومن أحسن الناس خلقا، حتى قال معمر: ما رأينا ابن فقيه مثله. هذا عبد الله بن طاووس. اللهم اجعل أولادنا كذلك بهذه النباهة والفطانة وهذا الفهم والعلم. متوفى عبد الله بن طاووس 132 للهجرة. يروي عن أبيه طاووس بن كيشان، هذا طاووس بن كيشان عالم اليمن، يعني ينبغي أن نقف عند هذا الرجل العظيم لنرى مواقفه، لكن بعد أن نتابع عسى إن فضل لدينا وقت أن نذكر بعد، لأني أريد اليوم أن أتمم كتاب الحيض. نعم، ننتهي من الحيض إلى الطهر. نعم، عن أبيه طاووس بن كيسان متوفى 105 أو 106 للهجرة، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. إذا سقط عنها طواف الوداع. وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول طبعا، وقول وكان ابن عمر من الذي يقوله؟ طاووس، ليس ابن عباس. تبو عن ابن عباس قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، نقطة، انتهى كلام ابن عباس. الآن قول وكان ابن عمر هو قول طاووس ابن كيسان. يقول طاووس: وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر، يعني لا تنفر حتى تطهر وتطوف طواف الوداع. ثم سمعته يقول بعد ذلك تنفر. بلغه ذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. إذا انتهينا من هذا الباب. باب إذا رأت المستحاضة الطهرة. قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. هنا انتبهوا لهذه الترجمة التي ذكرها البخاري، حيرت بعض شراح الحديث. قال: باب المستحاضة إذا رأت الطهر. هي مستحاضة، معنى أنها مستحاضة أنها الدم لا ينقطع منها. فما المراد بقول البخاري المستحاضة إذا رأت الطهر؟ والطهر وانقطاع الدم، وهي مستحاضة لم ينقطع دمها، فما المراد بقوله المستحاضة إذا رأت الطهر؟ أكثر العلماء منهم ابن حجر وغيره والسندي، نعم، قال المراد إذا رأت الطهر يعني ميزت دم الحيض من دم العرق، من دم الاستحاضة. فإذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة فحينئذ دخلت في الطهر، ولو أن الدم لا زال يسيل منها. نعم، فإذا المراد رأت الطهر يعني رأت انقطاع الحيض لا انقطاع الدم، الدم لا ينقطع، هي مستحاضة. فرأت الطهر يعني رأت انقطاع الحيض، وهذا طبعا يفهم من الحديث الذي مر معنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. فقال العلماء مراد البخاري بالمستحاضة إذا رأت الطهر ميزت بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، واستدلوا على ذلك بقول ابن عباس الذي ذكره البخاري هنا تعليقا. قال ابن عباس: تغتسل وتصلي. هذا القول، قول ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة، تبه فيه معاني عدة الآن سنذكرها. هذا القول ذكره أبو داود في سننه، كذلك ذكره تعليقا، لم يذكر له إسناده كاملا، برقم 286، ووصله طبعا يعني ذكره مسندا ابن أبي شيبة والدارمي من طريق أنس ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنه، سئل في المستحاضة فقال ابن عباس: إذا رأت يعني المستحاضة الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة تغتسل وتصلي. فقول ابن عباس إذا رأت الدم البحراني، ما المراد بالدم البحراني؟ قالوا: هو الدم الأحمر الذي يضرب إلى سواد، مما يدل على أنه دم الحيض. فابن عباس هكذا أفتى: إذا رأت الدم البحراني دل على أنه دم حيض فتدع الصلاة ولا تصلي. ثم قال: وإذا رأت الطهر ولو ساعة تغتسل وتصلي. هنا المعنى الذي ذكره الفقهاء قالوا فهموا من كلام ابن عباس لما قالت ولو ساعة، يعني انقطع الدم ساعة ثم بعد ذلك عاد. قالوا إذن ابن عباس عنده أن أقل الطهر ساعة، لأنه هو قال ولو ساعة تغتسل وتصلي، فأقل الطهر عنده ساعة. وهذا الجواب استحسنه الإمام أحمد بن حنبل فقال ما أحسنه، ما أحسنه. لم؟ لأن الإمام أحمد ذهب إلى هذا القول ولكن لم يجعله في المستحاضة، وإنما جعله في الحائض. لذلك ابن رجب لما ذكر الحديث قال قول البخاري باب المستحاضة، حديث ابن عباس الأولى أن نحمله على الحائض للمستحاضة، لأن المستحاضة أصلا لا ترى الطهر. نعم، طبعا شرحوه بأنها ميزت بين دم الحيض ودم الاستحاضة، دم العرق. لكن قول ابن عباس فهم منه أن أقل الطهر عنده ساعة، وفهم منه شيء آخر، ما هو؟ الطهر المتخلل أثناء الحيض، الطهر الذي يتخلل فترة الحيض، ما حكمه؟ أما عند أبي حنيفة والشافعي بأن الطهر المتخلل أثناء الحيض إنما هو حيض. وذكرت لكم القاعدة السابقة، كل دم في زمن إمكان الحيض حيض. فعند أبي حنيفة وعند الشافعي بأن ولو انقطع الدم، لكن ما الدم إذا جاء في فترة 15 يوما فكله يعد حيضا. وهذا المذهب أو هذا القول بعدم الاعتداد بالانقطاع الحاصل أثناء الحيض يسمى القول بالسحب، قول بالسحب، يعني جعلوا المدة كلها حيضا. أما الإمام أحمد الذي استحسن كلام ابن عباس وقال ما أحسنه، إيه نعم، وتبعه على ذلك إيه نعم الإمام مالك، قال هذا الطهر المتخلل بين في فترات الحيض طهر، وسموا هذا القول القول بالتلفيق أو اللقط، التلفيق أو اللقط سموه لقطا، بمعنى إذا حاضت فرأت انقطع دمها ساعة فهي الآن تعد طاهرا فتصلي إيه نعم، وينطبق عليها أحكام الطاهر. وهذا ينتفع به المرأة إذا كانت في الحج، إذا جاءها الحيض وهي في الحج يمكن أن تعمل بقول الإمام أحمد بن حنبل وهو قول معتمد، وقال به الإمام مالك كذلك. فإذا انقطع دمها تغتسل على الفور وتذهب تطوف طواف الإفاضة وتخرج، تكون قد أدت طواف الإفاضة أخذا بقول الإمام أحمد بن حنبل، وهو أخذه من إمام أبن عباس رضي الله عنه حين قال تغتسل وتصلي ولو ساعة. عرفنا إذن أقوال العلماء بالطهر المتخلل في فترات الحيض، الشافعي وأبو حنيفة لم يعد ذلك حيضا، تهينا. مالك وأحمد قالوا بصحة ذلك وسموا ذلك التلفيق أو اللقطة، والقول الأول ما سمياه السحب، اعتبروا جميع الفترة تعد حيضا. بعد تمام العادي عند الإمام أحمد إذا انقطعت دم الحيض بعد تمام العادة فالدم الذي يسيل ليس حيضا، هذا مر معنا في الحديث السابق، ليس حيضا وإن تكرر. نتابع. ثم ذكر البخاري حكما آخر عن المستحاضة، ما هو؟ قال ويأتيها زوجها إذا صلت، يعني هل يجوز لزوج المستحاضة أن يطأها؟ نعم لأنه كما قال الصلاة أعظم إذا هي صلى، فذاك الأمر يعني أصبح يعني لا يبحث فيه. وقول البخاري يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم هو في الحقيقة في قول سعيد بن جبير، فروي عن سعيد بن جبير في كما أخرجه عبد الرزاق، ارجعوا لعبد الرزاق أخواني، مصنف عبد الرزاق مليء بأقوال الصحابة والتابعين بالفتاوى، هو ومصنف ابن أبي شيبة نتحدث عنه فيما بعد. ففي مصنف عبد الرزاق سئل سعيد بن جبير نعم عن المستحاضة يجامعها زوجها، قال لا بأس به، الصلاة أعظم من الجماع. نتابع، يقول البخاري حدثنا أحمد بن يونس، هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي يعني اليربوعي الكوفي، متوفى 227 للهجرة، عن زهير، وزهير بن معاوية الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة، متوفى 172 أو 173، قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة، خلص عرفنا هؤلاء، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. لما ذكر البخاري هذا الحديث؟ ذكره دليلا لما قال تغتسل وتصلي، نعم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تصلي، قال دع الصلاة إذا أقبلت الحيضة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم، هنا هذا الحديث لمن قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاله للمستحاضة، فهو حديث يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة أن تصلي، فما دام أمرها أن تصلي فإذا أصبح أن يأتيها زوجها أمر واضح. نتابع إخواني، باب الصلاة على النفساء وسنتها، وهذا باب آخر ذكره البخاري. الآن نذكر بعد أن يعني نقرأ الحديث نذكر الفائدة منه ولما ذكره. حدثنا أحمد بن أبي سريج وأحمد بن عمر بن الصباح أبو جعفر بن أبي سريج، متوفى بعد 240 للهجرة، قال أخبرنا شبابه، هو شباب ابن سوار المدائن الفزاري، متوفى 204 أو 205 أو 206، قال أخبرنا شعبة ابن الحجاج معروف عن أمير المؤمنين في الحديث، متوفى 160، عن حسين المعلم، هو حسين ابن ذكوان المعلم المكتب البصري، متوفى 145 وقيل حوالي 150 للهجرة، عن ابن بريدة هو عبد الله ابن بريدة، متوفى 105 أو 115، أبوه صحابي بريدة بن الحصيب، عن سمر بن جندب أو جندب كلاهما صحيح بضم الدال وفتحها، سيدنا سمر متوفى 58 للهجرة، أن امرأة ماتت في بطن، ماتت في بطن يعني بسبب ولادة، في بطن يعني ولادة بطن، والحديث سيعيده البخاري لكن بلفظ ماتت في نفاسها. الرواية الثانية التي سترد فيها تصريح بأنها ماتت في فترة النفاس، نعم، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها، قام وسطها يعني في منتصفها يعني إزاء وسطها. ولما فعل النبي ذلك؟ فعل ذلك على سبيل الستر لأنه لم تكن ثمة نعوش، الآن صار في نعوش بشكل عام، فوين ما صلى يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالنسبة للرجل عند رأسه أو عند منكبيه، وبالنسبة للمرأة يصلي عند عجيزتها عند وسطها سترا عليها. الآن صار الأمر واحدا، ولذلك قال بعض الفقهاء ثم استغني بها بالنعوش عن ذلك لأن النساء شقائق الرجال فأخذنا حكمهم لارتفاع العارض، هذا قاله صاحب لامع الدراري، فأخذنا حكم الرجال لارتفاع العارض ما هو العارض؟ أنه لم يكن ثمة نعوش، الآن صار المسألة متشابهة. لما ذكر البخاري هذا الحديث هنا؟ هذا المراد، ذكره قال لرد ما قد يتوهمه متوهم من أن شرط الصلاة على الجنازة أن يكون الميت طاهرا، لذلك يغسل الميت ثم بعد ذلك يصلى عليه، والنفساء ماتت وهي في نفاسها، معنى ذلك أنها لم تكن في مرحلة الطهر، في مرحلة النفاس. فقد يتوهم متوهم أن هذه المرأة التي هي في نفاس ليست طاهرة فلا يصلى عليها، يعني قد يقيسه على شيء آخر. فلرد هذا التوهم ذكر البخاري هذا الحديث، وأنها ولو كانت نفساء يصلى عليها، نعم يصلى عليها، طبعا تغسل ويصلى عليها، وقياسا عليها كذلك الحائض، وذكر حديث النفساء ويخاس عليه الحائض فيصلى عليها، فذكر الباب وذكر سنتها. طبعا سيرد معنا تفصيل آخر، سيرد هذا الحديث في باب الجنائز، نذكر تفصيله هناك، أنه لو كانت مثلا هي نفساء وماتت في المعركة شهيدة، فاجتمع أمران، كونها شهيدة معركة فلا تغسل، وكون في نفاس ينبغي أن تغسل، فما الوجه في ذلك؟ يرد تفصيله في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. ثم ذكر بابا متفرعا عليه الإمام البخاري، فقال باب، لم يذكر ترجمة للباب، يعني ما قال ذكر حكما، لما ما لم يذكر ترجمة؟ العادة كما قلنا، عادة البخاري في مثل هذه المسألة إذا ذكر بابا ترجمة ثم قال باب هكذا دون ترجمة، يشير إلى أن هذا الباب فصل من الباب الذي قبله، فصل فصل منه، عرفنا؟ فالآن كأن البخاري ذكر فصلا ضمن باب الصلاة على النفساء، لأن الحديث الذي ذكره في نوع من التنظير بينه وبين هذا الحديث. اسمعوا، قال البخاري حدثنا الحسن بن مدرك، هذا الحسن بن مدرك من شيوخ البخاري الصغار، يعني البخاري أقدم منه، هو من الطبقة الحادية عشرة كما ذكر الحافظ. قال حدثنا يحيى بن حماد، لما من شيوخ البخاري الصغار؟ قلت لأن يحيى بن حماد هو من شيوخ البخاري، يعني شيخ الحسن بن مدرك هو من شيوخ البخاري، فكيف روى البخاري عن رجل عن شيخه هو؟ روى لأنه فاته هذا الحديث من يحيى بن حماد فرواه عن رجل آخر عنه، هذا المراد. فقال حدثنا الحسن بن مدرك، قال حدثنا يحيى بن حماد، ويحيى بن حماد إخواني متوفى 215 للهجرة، وكان ختن أبي عوانة، وأكثر عنه. ما معنى ختن أبي عوانة؟ صغره، يعني زوج بنته أو زوج أخته، الختن زوج البنت أو زوج الأخت، نسميه الصهر. فباعتبار يحيى بن حماد كان صهر أبي عوانة فأكثر عنه. قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح، يعني الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، متوفى 175 للهجرة أو 176، يعني أبو عوانة. ماذا قال يحيى بن حماد؟ قال أخبرنا أبو عوانة من كتابه، شوفوا هذه الدقة، باعتبار سمع الحديث، فتح الكتاب وقرأ أبو عوانة الحديث منه، وقالوا كان أبو عوانة إذا روى من كتابه أتقن ما يكون، يعني أقوى من أن يروي من حفظه، ويحفظ ويكتب في آن واحد، ولكن قرأ هذا الحديث من كتابه. وهذه مسألة أشرحها في وقت آخر. نعم، أخبرنا أبو عوانة من كتابه، قال أخبرنا سليمان الشيباني هو سليمان ابن أبي سليمان الشيباني أبو إسحاق الكوفي، متوفى بحدود 140 للهجرة، عن عبد الله بن شداد، هو عبد الله بن شداد ابن الهاد أبو الوليد، متوفى 81 أو 82 للهجرة، قال: سمعت خالتي ميمونة، ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن شداد من أمه؟ كيف خالته ميمونة؟ أمه سلمى بنت عميس، أخت أسماء بنت عميس. سلمى بنت عميس ميمونة أختها لأمها، يعني مو أخت الشقيقة، لكن على كل حال تبقى خالته، لكن حبينا نبين لكم النسب. أم سلمى بنت عميس وهي أخت ميمونة رضي الله عنها من أمها، لذلك قال: سمعت خالتي ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي، يعني تكون ميمونة رضي الله عنها حائض، وإذا كانت حائضا طبعا لا تصلي، وهي مفترشة. ما معنى مفترشة؟ يعني منبسطة على الأرض، نائمة على الأرض. نعم، وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحذاء يعني بإزاء أو بجنب، المراد هنا بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مسجده النبوي، وإنما المراد مكان سجوده، مكان سجوده يعني في المصلى الذي كان يصلي فيه النبي في بيته. فإذا لأنه ميمونة أو الحائط لا يجوز أن تكون في المسجد، فهي تقول وهي مفترشة يعني مضجعة أو منبسطة على الأرض قريبة من مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يصلي على خمرته. ما هي الخمرة؟ سجادة، يعني السجادة التي تعمل من سعف النخل، فإذا كبرت تسمى حصيرة، إذا كانت صغيرة تسمى خمرة، فإذا كبرت تسمى حصيرة. سجادة تعمل من سعف النخل. لما سميت خمرة؟ لأنها تقي الخمار، الحجاب يحجز، لأنها تقي الوجه واليدين من حر الأرض وبردها، لذلك سميت خمرة. وهو يصلي على خمرته. تقول السيدة ميمونة رضي الله عنها: إذا سجد أصابني بعض ثوبه، أصابني بعض ثوبي. على ما يدل هذا؟ يدل على أن عين الحائض طاهرة، وأنه لا مانع من الصلاة قرب الحائض، وأن قرب الحائض لا يمنع جواز الصلاة. وقولها كنت معترضة يعني كاعتراض الجنازة. الآن في تشابه، إذا قالوا بين هذا الحديث والحديث الذي قبله، الحديث الذي قبله كان يصلي على النفساء التي ماتت، هنا صلى بجنب الحائض، مما يدل على أن الحائض إنما هي طاهر، ويجوز الصلاة أمامها وبجنبها بإزائها بحذائها كما تريدون، ولو أصاب ثوب المصلي الحائض فالصلاة صحيحة. نعم، ماذا نستفيد الآن من هذين الحديثين من الفوائد الأخرى الجانبية؟ قلت لكم أو كما استنبط العلماء بأن البخاري يختم الكتاب بما يذكر بالموت، دائما يريد البخاري من الناس أن يذكروا الموت، لأن نسيان الموت داء خطير. نعم، لذلك أتى بحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها، تذكرنا بالموت. حتى الحديث الذي بعده وهو فصل من الباب، حين كانت مفترشة بحذاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المفترشة النائمة قدامه نظير الجنازة الموضوعة قدامه. في بعض الناس بتشاءم انه كيف انا بدي صلي الى واحد مضجع امامي كأني عم صلي على ميت. لا، النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، فهي كانت نائمة أمامه كالجنازة الموضوعة قدامه. فإذا ختم أحاديث التي تذكر بالموت لكي يبقى العالم والمتعلم والمسلم بشكل عام ذاكرا للموت مستعدا له دائما وأبدا. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. يقول هذا الأخ عند السادة الحنفي: إذا استمر الحيض عند المرأة وجاوز أيام عادتها واستمر إلى اليوم 11، تعتبر الفترة من آخر أيام عادتها إلى هذا اليوم استحاضة لا حيضا. يعني العبرة عند أبي حنيفة بأيام العادي، بفترة العادي، لكن عنده أكثر الحيض 10 أيام، وبعد اليوم 10 أصلا يعد استحاضة. فإذا استمر بعد اليوم 10 يعد استحاضة. أما عند الشافعي أكثر الحيض 15 يوما، وبالتالي لو امتد الحيض هو هذا شيء نادر أخواني. عادة المرأة إذا رأت القصة البيضاء، يعني رأت الطهر بعد العادة، الأكثر والأغلب أنها لا ترى الدم بعد ذلك. ورؤيتها للدم، رؤيتها للدم بعد انتهاء عادتها من الأمور النادرة. لكن عند الشافعي مع ذلك لو رأت الدم في مدة إمكان الحيض يعد ذلك حيضا.